أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في النقض الذي أورد على القاعدة التي نتكلم عنها، ونسب في الشروح الفلسفية إلى الميبودي في شرح الهداية الأثيرية. الهداية الأثيرية هو كتاب يشتمل على الحكمة والطبيعيات والإلهيات بالمعنى الأخص للأبهري، ويوجد له عدة شروح. من أشهر شروح الهداية الأثيرية شرح الميبودي وشرح الملا صدرة. ملا صدرة له شرح على الهداية الأثيرية، والميبودي وهو قبل الملا صدرة له شرح أيضا على الهداية الأثيرية. إذا رجعنا إلى شرح الميبودي على الهداية الأثيرية، نجد أنه ذكر هذا الإشكال بعنوان قيل، مما يدلل على أن الإشكال ليس من مبتكراته. يعني واحد إذا وطرح مسألة لا يقول قيل، ولكنهم إنما نسبوه إليه باعتبار أنه لم يأتي بجواب على هذا القيل. أنت مثلا في كلامك أو في كتابك عندما تقول قيل ولا ترد على هذا القول، هذا يعني بأنك ماذا؟ تتبنى هذا القول. لكن طبعا القاعدة في الكتابات القديمة لا تقتضي هذا الشيء، لأن قيل إذا حاكمناهم بحرفية الألفاظ تشعر بالتضعيف كما قرأنا في البحوث الأدبية. فكثير في الكتب يقولون قيل، وهو باعتقاده أنه لا يستحق أن يرد عليه، فيكفي في تضعيفه ماذا؟ نسبته إلى القيل. كيف كان؟ كيفما كان الفاضل الميبودي إذن ذكر هذا الإشكال، والذي شرحناه في الدرس السابق، وحاصله أن صفات الفعل لا شك أنها صفات كمال، ولكنها تتصف بالإمكان الخاص، فإن صفة الخالقية عبارة عن نسبة بين الفاعل وبين فعله، وهذا الفعل بما أنه متعلق بممكن فلا بد أن يكون هو أيضا ممكنا. فإذا هناك صفات من صفات الكمال ولا تتصف بالوجوب، فهذا ينقض به على قولكم واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. هذه جهة من الجهات ليست واجبة لواجب الوجود. هذا كان خلاصة ماذا؟ الإشكال. وهناك أجوبة متعددة، أو في الواقع يوجد جوابان عن هذا الإشكال. جواب طرحه الملا صدر في الأصفار ولم يتعرض له الماتن هنا، وجواب ذكره الملا صدر في شرح الهداية الأثيرية. قبل قليل قلنا أنه الملا صدر من شراح أيضا الهداية الأثيرية وليس فقط الميبودي. هذا الجواب الذي ذكره في الكتاب هو جواب الملا صدر في شرحه على الهداية الأثيرية. هذا الجواب لابد أن نصيغه بصياغة فنية لنرى هل أن صفات الفعل مثل الخالقية والرازقية تخرج عن القاعدة التي نبحث عنها خروجا موضوعيا وبالتخصص، أم أنها تخرج عن القاعدة التي نبحث عنها خروجا حكميا وبالتخصيص؟ فإن كان الخروج بالتخصيص فتكون القاعدة هكذا: جميع الصفات الكمالية واجبة لواجب الوجود إلا ما كان من صنخ صفات الفعل، هذا يكون بماذا؟ بالتخصيص. واضح الفكرة؟ فيكون بالتخصيص، يعني صفات الفعل مثل الرازقية والخالقية هي صفات كمال، لكن القاعدة التي نحن نؤسسها هنا مختصة بصفات الذات لا بصفات الأفعال، فيكون هذا نوع من التخصيص، والقاعدة لا يكون لها عموم تشمل كل صفات الكمال. وإذا كان لا، صفات الفعل خارجة عن عموم القاعدة بالخروج الموضوعي وبالتخصص، فهذا يعني أنه في صفات الفعل أن صفات الفعل ليست من صفات الكمال، وموضوع القاعدة التي نبحث عنها ما هو؟ صفات الكمال. الصفات الكمالية ليس لها في واجب الوجود حالة منتظرة، بل هي واجبة له، وصفات الفعل ليست من صفات الكمال. فإذن هناك فرق بين أن نقول صفات الفعل من صفات الكمال لكن القاعدة خاصة بصفات الذات، فهذا يكون من بابل التخصيص، وبين أن نقول لا، صفات الفعل ليست من صفات الكمال وموضوع القاعدة هو صفات الكمال فلا ينقض بها على القاعدة. نرجع هذا الجواب للملا صدر إلى التخصص لا إلى التخصيص. فالقاعدة المعنونة في الفصل الرابع تشمل جميع صفات الكمال بلا استثناء، وليس صفات الكمال المتحققة في الخارج، بل كل ما يمكن أن يكون صفة كمال وإن لم يكن له تحقق في الخارج، فيكون نفس ذات واجب الوجود بذاته تقتضي ثبوت هذه الصفة فيه. واضح هذا الكلام؟ خب، فإذا موضوع القاعدة صفات الكمال، وأما صفات الفعل فليس من صفات الكمال. طبعا الآن نريد نطرح المسألة باختصار وباقتضاب، وإلا محل هذا البحث وعلم الكلام والإلهيات بالمعنى الأخص عندما نبحث عن الصفات. هناك سوف نقول بأن الصفة الخالقية وما شابه هي صفة فعل بلحاظ الإضافة الإشراقية. الإضافة الإشراقية هي الذي لا يوجد بين المضاف والمضاف إليه تعدد، خصوصا على رأي الحكمة المتعالية أن عالم الإمكان هو عين الربط وليس شيئا له الربط. فالله نور السماوات والأرض، لا يوجد سوى الله سبحانه وتعالى، وباقي الموجودات وجودها ظلي. فعندما نقول خالق فهذا يعني أنه إيجاد لمخلوق، وإيجاد المخلوق هو عين وجود المخلوق، ولا يوجد فرق بين الإيجاد والوجود، وإنما الفرق فرق ماذا؟ اعتباري، يعني بلحاظ نسبته إلى الفاعل هو إيجاد، وبلحاظ نسبته إلى المفعول هو ماذا؟ وجود، وإلا حقيقة هما شيء واحد، فلا يوجد عندنا تعدد في الإضافة الإشراقية. فصفات الفعل الإضافة فيها إشراقية. فإذا كان كذلك فصفات الفعل بلحاظ وجود المخلوق والمبدع ليس كمالا، بحيث يرتفع به صفة نقص عن الفاعل. نعم هو كمال للمخلوق، لكن بلحاظ رجوع صفة الفعل إلى صفة الذات، بأن ننظر إلى الخالقية والرازقية وجميع هذه صفات الأفعال لها أصل في الذات وهي القدرة. فالخالقية بلحاظ القدرة على الإبداع فهي صفة ماذا؟ ذات. وفي صفة الذات لا يأتي الإشكال، الإشكال وين؟ في صفة الفعل. فإذا ما هو صفة كمال؟ صفات الذات، والإشكال لا يأتي فيها، وما يأتي فيها الإشكال هي صفات الفعل، وصفات الفعل بلحاظ الخالق ليست صفات كمال، وإنما هي صفة كمال للمخلوق. واضح الفكرة؟ فإذا حلت المشكلة. فإذا مرجع هذا الجواب إلى ماذا؟ إلى أن صفات الأفعال تخرج عن عموم القاعدة خروجا موضوعيا وتخصصيا، لأنها ليست من صفات الكمال بالنسبة لواجب الوجود. ونحن في القاعدة ماذا قلنا؟ أن واجب الوجود ليس له حالة منتظرة بلحاظ صفات كماله، وهذا ليس من صفات كمال واجب الوجود. واضح صار الفكرة؟ فإذا ارتفعت المشكلة. صار واضح؟ يقول ويندفع. إذا هذا الجواب قلنا ذكره الملا صدر في شرح الهداية الأثيرية. ويندفع، ما وجدت أنا، ما لاحظت في كلماتهم من صرح بأن هذا خروج موضوعي أو خروج حكمي، لكن لازم هذا الكلام أن يكون خروجا موضوعي. ويندفع بأن هذه النسب والإضافات مثل الخالقية والصفات المأخوذة منها كالخلق كما سيأتي بيانه في الفصل العاشر في الفصل التاسع من المرحلة الثانية عشر إن شاء الله، معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات. نعم لها أصل في مقام الذات، وهو لأن صفات الفعل في مقام الذات كلها ترجع إلى أي صفة؟ إلى القدر. نعم لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به تعالى، والصفات المأخوذة منها للذات تكون واجبة بوجوب الذات التي هي القدرة، التي هي القدرة مثلا. فكونه تعالى بحيث يخلق أي يقدر على الخلق، وكونه بحيث يرزق أي يقدر على الرزق إلى غير ذلك صفات ماذا؟ واجبة، وهذه صفات كمال، ومرجعها إلى الإضافة الإشراقية. إضافة الإشراقية يعني ما في تعدد، مش مثل الإضافة المقولية التي تقوم بين الماهيات وبين الوجود، فعندنا ماهية وعندنا وجود. لا، هذه لا يوجد إلا شيء واحد، وسيأتي تفصيل القول فيه فيما سيأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط في الفصل الرابع. المصنف رحمة الله عليه كعادته، إذا تلاحظون، وهذا من الامتيازات بين النهاية والبداية، أنه في البداية في كل فصل ماذا يفعل؟ بعد أن يبين أصل المطلب وأصل القاعدة ثم يقول لنا فيتبين أمور أو يستنتج أمور. هنا هذه الأمور التي سوف نذكرها وهي خمسة ليست كلها مأخوذة من هذه القاعدة، بل بعضها مأخوذ من القاعدة السابقة، وهو أن واجب الوجود ماهيته النيته كما سوف يأتي، وبعضها يترتب على قواعد أخرى تقدمت سابقا. المهم النتيجة الأولى التي يذكرها في المقام حاصله أن الوجود الواجب وجود صرف لا ماهية له ولا عدم له ولا عدم معه، فله كل كمال في الوجود. هذه الجملة تحتاج إلى تحليل. في الواقع فيها أربعة عناوين العنوان الأول أن الوجود الواجب وجود صرف، هذا العنوان الأول. عنوان الثاني أنه لا ماهية له. العنوان الثالث لا عدم معه. العنوان الرابع له كل كمال في الوجود. هذه أربع عناوين. في الواقع العنوان الرابع ليس في عرض سائر العناوين. دقق معي قليلا، عنوان الرابع ليس في عرض سائر العناوين، وإنما هو بمثابة التعليل لكون الوجود الواجب وجودا صرفا كما سيتضح لنا. فإذا في الواقع عندنا ثلاثة عناوين وعندنا علة. أما العنوان الأول فهو أن الوجود الواجب وجود صرف. أي محض الوجود، وليس محدودا وليس مشوبا. هذا العنوان لو كان مشوبا ومحدودا فيكون ناقصا، مع أنه ثبت أن له كل كمال. شوف العنوان الرابع صار علة للعنوان الأول. واضح صار الفكرة؟ لماذا الوجود الواجب وجود الصرف ليس مشوب بحد؟ لأن له كل كمال وليس له حالة منتظر. إذن يمكن أن نجعل العنوان الرابع علة للعنوان الأول. واضح الكلام؟ ويمكن أن نبرهن على العنوان الأول ببرهان مستقل، بأن يقال لو لم يكن صرفا لكان مركبا ومشوبا، والمركب محتاج إلى أجزائه، وهذا خلف كونه واجبا. هذا العنوان الأول، أن الوجود الواجب وجود صرف. العنوان الثاني لا ماهية له، هذا ليس عنوانا مستقلا، بل هو نتيجة قهرية للوجود الصرف. لأنه لو لم يكن صرفا لكان له حد، والماهية حد الوجود. فإذا له ماهية فليس صرفا، إذا صرف يعني ليس له ماهية. واضح صار الفكرة؟ إذن هذه العناوين مترابطة في الواقع، لأن الماهية حد الوجود. الإنسان وجود خاص، الشجر وجود خاص ليس وجود صرف. يمتاز بماذا؟ بهذا وجود الشجر عن وجود الإنسان يمتاز بالماهية. الماهية حد الوجود. لو كان واجب الوجود ليس صرفا لكان محدودا بحد، وحد الوجود هو ما هي، بما أنه صرف فإذا ليس له حد فليس له ما هي. واضح الفكرة صار؟ هذا العنوان كم؟ الثاني. العنوان الثالث لا عدم معه، أيضا هذا ليس شيئا جديدا، لأنه لو كان مشوبا لابد أن يشاب بشيء غير الوجود، وغير الوجود هو العدم، فيكون مركبا من ماذا؟ من واجد وفاقد، وتقدم بطلان ذلك. صار واضح؟ هذا الأمر الأول الذي يستنتج من المباحث السابقة. لذا يقول: وقد تبين بما مر أولا أن الوجود الواجب وجود صرف لا ماهية له ولا عدم معه، فله كل كمال في الوجود. هذا القاعدة الأولى والقانون الأول المستنتج. الأمر الثاني عنوانه هكذا: لأن الوجود الواجب واحد وحدة الصرافة، وهي المسمات بالوحدة الحقة. ما المقصود من هذا الأمر؟ واجب الوجود لما ثبت أنه وجود صرف لا ماهية له وليس معه عدم، فهذا يعني أنه لا بد أن يكون واحدا بوحدة الصرافة، وهذا ما يحتاج إلى بيان وتوضيح. الصرافة طارة تحمل على الماهيات، وأخرى تحمل على الوجود. في حملها على الماهيات، الماهية الصرفة بأي معنى؟ ما يقتصر فيها على ذاتها وذاتياتها، يعني لا ننظر إلى ما هو خارج عن ذات الماهية. يعني الماهية الصرفة خلوصها عن كل ما عداه. طبعا هذا ليس، أقول ليس اصطلاحا، يعني لم يصل إلى حد ابتكار اصطلاح. الصرف من كل شيء يعني الخالص، هذا المعنى اللغوي، لكن هذا المعنى اللغوي العام مرة تستعمله في الماهية من باب تعدد الدال والمدلول، لا من باب أن صار المعنى اللغوي العام نقل إلى معنى خاص، لا، هذا من باب تعدد الدال والمدلول. فعندما نقول ماهية صرفة يعني جردناها عن كل ما هو خارج عنها. الإنسان الصرف يعني ذات الحيوان الناطق، نقتصر النظر فيه على ذاته وذاتياته، ولا ننظر إلى العوارض المشخصة فيه. واضح الكلام؟ فهذا هذه معنى الصرافة التي تحمل على الماهية. فصرافة الماهية في مقابل العوارض اللازمة والمفارقة. فالماهية في صرافتها لا تكون إلا واحدة، لا لذا يقال صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. الماهية في صرافتها ليست إلا واحدة، ما عندنا إلا إنسان واحد. نعم إذا لاحظنا العوارض اللازمة أو المفارقة يصبح عندك إنسان طويل، إنسان قصير، إنسان أسمر، إنسان أبيض، إنسان أحمر. واضح واضح هذا الكلام؟ فما هي في صرفتها لا تتكرر ولا تتثنى، هذا الإطلاق الأول. إطلاق الصرافة، حمل الصرافة على ماذا؟ على الماهية. وقد تحمل الصرافة على الوجود، فيراد منها الخلوص عن الجهات الماهوية والعدمية. فواجب الوجود وحدته واحد بالصرافة، بمعنى أنه لا يمكن أن ننتزع عنه ماهيات، لأنه ليس مشوب بحد، لأنه كمال مطلق. والوجود الصرف الذي هو أعلى مرتبة من مراتب الوجود بناء على نظرية الفهلوي، من أن الوجود مشترك معنوي له مراتب تشكيكية، الوجود الصرف ينحصر بواجب الوجود تبارك وتعالى. هذا هو مقصوده من هذا الأمر الثاني. فيقول وثانيا أنه واحد، يعني الوجود الواجب، وحدة الصرافة، وهي المسمات بالوحدة الحقة، بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه، فتركبت الذات من وجود وعدم، يعني من واجدة وفاقدة، وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، والمفروض أنه صرف فهو خلف، فهو في ذاته الصرفة، في ذاته البحتة، عبارة أخرى عن الصرافة، بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. وهذا هو المراد بقولهم إنه واحد لا بالعدد. ومن هذه النتيجة لا محالة لابد أن تكون صفاته ماذا؟ عين ذاته، فهو سميع من حيث هو بصير، وبصير من حيث هو قادر، وهكذا. فلو فرضنا والوجود الواجب ليس واحدا بالوحدة الصرفة، فهذا يعني أن له ثاني. إذا كان له ثاني فالثاني يمتاز عن الأول بشيء ليس موجودا في الأول، فإذا الأول واجد لشيء وفاقد لشيء، فهو مركب، والمفروض أنه صرف الوجود، وصرف الوجود لا تركب فيه. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الوجود الواجب بسيط، لا أجزاء له، لا أجزاء تحليلية عقلية ولا أجزاء خارجية، وهذا تقدم إثباته في المباحث السابقة بشكل مفصل. لكن هنا الشيء الذي فعله المصنف لإتيانه به كأمر مستقل أنه ربطه ببحث الصرافة. لو كان له أجزاء ومركب فهذا يعني أنه ليس هو محض الوجود، بل هو وجود مشوب مع شيء آخر، فهذا خلف، فرضناه صرفا. يقول وثالثا أنه بسيط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا، وإلا يعني لو كان له جزء تحليلي أو خارجي خرج عن صرافة الوجود وهو خلف، لأننا قد فرضناه صرفا. الشف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سزين هو الدرس ما يكون في الصباح الباكر، لأقل الآن تعطش بعد قليل تشرب.